بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال حديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ما حال هذا الحديث؟ حديث ضعيف. تقدم بيان ذلك أمس. وهكذا حديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ما حاله؟ يعني صح عن ابن مسعود موقوفا وهذا منه وجاء مرفوعا عن من؟ العباس بن عبد المطلب. وما حاله؟ ضعيف. وحديث الجارية رواه مسلم عمن؟ عن الحكم معاوية بن الحكم السلمي. نعم. وهو من الأدلة على جواز السؤال عن الله بأين. وبعض أهل الأهواء يمنع ذلك ولا يرى جواز ذلك، وإذا سمعك تقول أين الله كأنك تكلمت بكلمة منكرة، ينكر عليك ويتمعر وجهه ويزعم أنه معظم لله، كيف تسأل عن الله بأين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. لكن لما كانوا لا يثبتون صفة العلو غضبوا من هذا السؤال لأنه يخالف معتقدهم الباطل، ويزعمون أنهم منزهون لله بنفي علو الله، وهذا هو عين الضلال. وأيضا وصف الله بما لا يليق، يصفونه بعدم بأنه ليس يعني في السماء ولا في الأرض ولا خارج العالم ولا داخل العالم، هذا قول الجهمية. وبعض الجهل يقولون في كل مكان، وهذه عقيدة الحلولية أن الله في كل مكان، عقيدة كفرية، وإن كان بعض الناس لا يريد ذلك لكنها عقيدة كفرية أن يعتقد الإنسان أن الله في كل مكان. والاتحادية يقولون بذلك أن الله في كل مكان، أن ما تراه في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. وكما أن السؤال بأين جائز، فكذلك الإشارة إلى السماء بالأصبع، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حين خطب الناس خطبة الوداع في عرفات، قال اللهم هل بلغت، ورفع أصبعه إلى السماء، اللهم فاشهد واجعلهم كتبا إلى الأرض. والأشاعرة يرون أن هذا من المنكر أو من المحرم أن تشير بإصبعك إلى السماء، لأنهم لا يثبتون العلو لله والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث الأول والثاني، أيوة إلى آخر الحديث الثاني أيضا، صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من على السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له، ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه وتعالى، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة الله، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل لا أنهم يكونون في باطنها. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، أأمنتم من في السماء من في جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه، وهناك أدلة صريحة في ذلك. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا، أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها من رحمته، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، الحوب الذنب العظيم والخطايا دونه، ثم توسلا إلى الله إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، ولا تعلق فيه لغير الله. يعني يستحب للداعي أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى لا سيما بالربوبية وهكذا صفاته العلى، وقد دلت على ذلك أدلة، منها هذا الحديث وإن كان فيه كلام، وأيضا حديث جابر في التوسل في الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم أنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث، فيه التوسل إلى الله بصفاته أو ببعض صفاته. وهكذا في سورة آخر آل عمران، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الله فاستجاب لهم ربهم وذكر الآية، هذا توسل إلى الله بربوبيته. وهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام، ربي بما أنزلت إلي من خير الفقير، في سورة النمل، ربي إني بما أنزلت إلي من خير الفقير، في القصص، نعم خير الفقير، توسل إلى الله بربوبيته. وفي حديث أبي هريرة قال، وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. فالشاهد أن التوسل إلى الله بربوبيته إضافة إلى ما ذكر في حديث أبي هريرة من الشعث ومد اليدين إلى السماء وهكذا أيضا استقبال القبلة والوضوء وفتح وافتتاح الدعاء بالحمد والثناء، وهكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. هذا كله من أسباب استجابة الدعاء ومن آدابه، من آدابه دلت على هذه الأمور أدلة. قال: فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ هذا توسل ممنوع. فالتوسل ينقسم إلى قسمين: توسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله كما قال الله: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا توسل بصفات الله كما دلت على ذلك أدلة وأشرنا إلى بعضها، وتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما في حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. فكل توسل إلى الله بصالح عمله الذي أخلص فيه، وهكذا التوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعل الصحابة حين استسقوا بالعباس فدعا له مؤمن على دعائه، وهكذا فعل ذلك الصحابة في عهد معاوية وغيره. والتوسل الممنوع هو التوسل بغير ما ذكر، التوسل كما ذكر هنا عن أصحاب القبور بالذوات وبالأشخاص وبالحق بحق فلان. ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى بحق فلان. وأما حديث اللهم إني أتوسل إليك بحق نبيك عن حديث الأعمى، أي بدعائه كما يبينه ما ذكر في آخر الحديث: اللهم إني اللهم أشفعه فيا، اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، وطلب منه الدعاء وجاء بحق السائلين. هذا الحديث فيه ضعف، ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. والجاه كذلك التوسل بجاه فلان لا يجوز لأن الجاه مخلوق. وهكذا ما فعل ذلك السلف، وإن كان الأنبياء وهكذا أتباعهم لهم جاه، ما من أحد إلا وله جاه، لكن قال الله عز وجل في قصة موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا شك أن الأنبياء لهم جاه، وهكذا الصالحون لهم جاه، لكن لا يجوز التوسل بهذا الجاه. قال: وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها. فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، فهو عال مستوى على عرشه ومع هذا يدنو من خلقه كدنوه يوم عرفة من أهل الموقف فيستجيب لهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى، ويقرب من خلقه في الثلث الأخير من الليل، وهكذا في حال السجود يكون الإنسان أقرب إلى ربه. فالله يقرب من عباده قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو علي في ذنوب مع الدنو الذي يكون منه سبحانه وتعالى، والنزول الذي يكون منه في الثلث الأخير وفي يوم عرفة، وهكذا فيما دلت عليه الأدلة، وهو عالم. وهكذا قريبا في علوه، إذا قرب من خلقه يكون عاليا لا ينافي علوه، ودل على صفة الدنو والقرب أدلة أذكر في بابها. وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية بهذا السؤال: أين الله؟ سألها عن علوه فأجاب. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام الجارية حين أجابت الجواب الصحيح قال إنها مؤمنة وأمره بعتقها، فشهد لها بالإيمان وأمر وليها أو سيدها بعتقها، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال: والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أن والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فينفون عنه الأين، السؤال بأين، بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره، وسؤاله الجارية كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ قال: كان في عمى. أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمى، ليس تحته هواء وليس فوقه هواء. وهذا الحديث ضعيف وقد مر، هو من طريق القعيد بن عدس إلى حدس، هي ضعف. ولكن السؤال بأين يستدل له بحديث الجارية ويشهد لهذا القدر، ويشهد لهذا القدر حديث الجارية: أين الله؟ وأيضا جاء في حديث عمران بن حسين في قصة الوفد الذين قدموا من اليمن، قال: قبل بشرى يا بن تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا، قال: اقبل بشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بن تميم، فقالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك نسألك عن أول هذا الأمر من خلق، قال: كان الله ولم يكن شيئا من قبله، وله في رواية: لم يكن شيئا غيره، كان الله وإلا لم يكن صريحا فيه، يعني صراحة بين الحديثين. وما أكثر الذين إذا قلت له أين الله قل: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يظن أنك وقعت في محرم. قد سألنا بعض العوام الذين تأثروا بالفكر المعتزلة، وقوله صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، قال: حديث حسن. الحاشية: ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي مسند الشاميين، ومن طريقه أي من طريق الطبراني أبو نعيم في الحلية، وأخرجه البياقي في الأسماء والصفات، كلهم من طريق نعيم بن حماد، قال: حدثنا هشام بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الطبراني عقبه: لم يروي هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا لم يروي هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مهاجر، تفرد به عثمان بن كثير، أي في الرواية عنه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عروة، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر، انتهى. قلت: سنده ضعيف، نعيم بن حماد هو الخزاعي ضعيف، وبقية رجاله ثقات، وعثمان بن كثير هو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي رجال التقريب، وعروة بن رويم كثير الإرسال، وقيل إن حديثه عن عبد الرحمن بن غنم مرسل كما في تهذيب التهذيب. لكن يشهد لقوله أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث عبد الله ابن معاوية الغاضري من غاضرة قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله تعالى لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها، أي أن تؤدوها. وزكى نفسه، هذه الثالثة، وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية الرجل نفسه؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، فقال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وأعظم ما تزكو به النفوس هو الإيمان. وفي أول الحديث: ثلاث من فعلهن ذاق طعم الإيمان. وفي الثالثة: وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية الرجل نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. ففيه شاهد، وهذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والبيهقي وأبو نعيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: سنده صحيح ورجاله ثقات. ورواه أبو داود بسند منقطع وليس فيه ورجل زكى نفسه، ليس فيه موطن الشاهد هنا، لكن الشاهد عند غير أبي داود. فإن شاء الله الحديث حسن على هذا. الصحابي عبد الله بن معاوية الغاضري، وهذا الحديث حديث عبد الله بن معاوية في الصحيحة برقم 46,000، برقم 46,000. فأفضل الإيمان وأعظم ما تزك به النفوس أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، والمراد بذلك بالعلم، معية العلم، الإحاطة، السمع والبصر، وأول معية الخاصة بالنصر والتأييد والحفظ والكلاية. قال: وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يرصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا الحديث كما ذكر متفق عليه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. تبصق عن يسارك إذا كنت في مكان يصلح فيه البصر، يصلح فيه البصر، كأن تصلي في صحراء أو في مكان فيه رمل. أما إذا كنت في مسجد وكان مفروشا فلا يليق تبصق على يسارك في هذا الحال، إلا أن تكون، إلا أن تبصق في منديل، كنت في الجهة اليسار لا مانع سيرا. طيب، ولكن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك، وجاء في بعضها عن يسارك تحت قدمك، وهنا عن يسارك أو تحت قدمك، فأنت مخير بين أن تبصق إلى جهة اليسار أو تحت قدمك اليسرى. قال ثم أخذ طرف ردائه، تمام الحديث، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، فقال أو يفعل هكذا، وفي مسلم ولكن عن شماله تحت قدمه بدون أو، لكن عن شماله تحت قدمه، يعني تحت قدمك اليسرى على هذه الرواية. وجاء عن جابر في مسلم في سياق حديث أبي اليسر الطويل، وجاء عن ابن عمر في البخاري ومسلم بلفظ إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هذا دليل على أن البصق في تراب أو إذا كان في مكان يصلح فيه البصق ليس فيه وليس على يسارك أحد. فإذا بدرت المصلي نخامة أو بصاق فليبصق في منديل أو عن يمينه أو عن يساره، إن كان ليس على يساره أحد وأيضا ليس مكانا صالحا للبصق، لأن الله قبل وجه المصلي وأيضا عن يمينه ملك فلا يبصق عليه. بقي هل يجوز أن يبصق إلى جهة القبلة أو إلى جهة اليمين في غير الصلاة؟ لا مانع من ذلك، وما جاء من النهي فيقيد بهذه الأحاديث. يعني جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تفل نحو القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. هذا الحديث صحيح، لكن هذا الحديث وما كان من بابه يقيد بهذه الأحاديث التي في الصلاة في حال الصلاة. والذي يؤكد ذلك ما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه بصق نحو القبلة في خارج الصلاة. ومن احتاط أو ترك البصق نحو القبلة في غير الصلاة قال بهذا بعض أهل العلم، هذا أحوال. الشاهد من الحديث أن الله قبل وجه المصلي قبل القبلة، وهذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فهو قبل قبلة المصلي وهو في السماء، هو في السماء ولله المثل الأعلى. فأنت إذا كنت تناجي السماء كما ذكر ابن تيمية ذلك في الحموية قال فالمخلوق قد يناجي السماء والشمس والقمر وهما في السماء أعلى منه، لأن هذه المخلوقات أمامه أي في الأرض مع علوها، ولله المثل الأعلى. قال نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.